أولا رأوا ملكوت رب العالمين في خلقهم في الكون في كل المدى حتى أتتهم سنن من قبلهم ذاك الجزاء لهم من رب السماء ذاك الجزاء لهم من رب السماء لله آيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله المحمود بنعمته، الحمد لله المعبود بقدرته، الحمد لله المرهوب من عذابه، الحمد لله المرغوب فيما عنده، الحمد لله النافذ أمره في سمائه وأرضه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج سنن الله الكونية في خلقه. وكنا في المرة الماضية تحدثنا عن سنة الله في إهلاك فرعون، وما زلنا نتكلم عن سنن الله في إهلاك الطواغيت، وقلنا إن من الطواغيت من قتلهم الله بيد بشر، ومنهم من تمادى حتى عجز البشر من خصومه عن أن يكافئوه في العقوبة، ولو قتله الله عز وجل بأيدي بشر لرحمه، ولكن الله عز وجل لم يقتله بأيدي بشر، بل قتله بقدره بأن أصابه بمرض أو غرق إلى آخر ذلك ليزيد في عذابه، ثم يملي له في الآخرة ما يشاء سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن هلاك الطاغية هو فرحة لكل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بإهلاك فرعون، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث المتفق عليه من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، وهو يقصد بهذا اليوم يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، أي كان يفعل ذلك اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله أن نجى الله عز وجل موسى من إغراق فرعون وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. طبعا أمر بصيامه هذا كان في بادئ الأمر حتى فرض رمضان، وتحول الأمر إلى أمر مشروع وهو سنة إنك تصوم يوم عاشوراء، بل شهر المحرم من أفضل الشهور صياما بعد رمضان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإهلاك الطواغيت فرحة لأهل الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يهدي كل طاغوت حي أو يهلكه، أن يهديه إلى الحق، فإن لم يهده أن يهلكه ويريح الدنيا منه ومن شره. من الطواغيت الذين مروا في التاريخ وتركوا بصمة واضحة في الجبروت النمرود، وكما قلنا من قبل الطواغيت كلهم لهم سنة واحدة، لهم سنة واحدة لا سنة في السلوك، لهم سنة في السلوك والتعامل مع الناس، فهم أهل كبر كما قال الله عن فرعون على في الأرض، يفرقون المجتمعات، يمزقون التواصل الاجتماعي لتقوم لهم القائمة، لأن الناس لو اتحدوا وترابطوا وأصبحوا على قلب واحد ثق تمام الثقة أن الطاغوت لا يستطيع أن يفعل معهم شيء، بل يظهر جبنه وخوره وضعفه ووهنه. ولذلك يحرصون على تفتيت المجتمعات، يستعينون بالسحرة. النمرود كما ذكر ابن كثير رحمه الله في العام الذي ولد فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام استعان النمرود بمنجم، وكما قلت هذا شأن الطواغيت إلى أن تقوم الساعة. يعني واحد يقول لك نحن في القرن 21 وهل هناك طواغيت وديكتاتوريون يستعينون بمنجمين؟ نعم يستعينون بمنجمين، ويستعينون بمفتين من أهل الضلال ليزينوا لهم سوء أعمالهم. هذه سنة الله عز وجل في خلقه إلى أن تقوم الساعة. فلما كان في السنة التي ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يولد، جاء المنجم منجم النمرود وقال له إن هذا العام سيولد فيه ولد، إن ولد سيزيل ملكك. سبحان الله. فماذا فعل النمرود؟ كما قال ابن كثير، هذا في تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل النمرود؟ أمر بذبح كل مولود يولد في ملكه في هذا العام. فما كان من أم إبراهيم عليه السلام إلا أن أخذته إلى مكان كأنه سرداب ولدت فيه سيدنا إبراهيم، إلى آخر القصة التي نجى الله عز وجل بها إبراهيم بداية من النمرود. هو النمرود نفسه الذي أمر بإلقاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، وبقي سيدنا إبراهيم في النار ثم نجاه الله عز وجل وخرج لم تمس منه شيئا، ونصره الله عز وجل على النمرود. قصة النمرود كما قلنا ذكر لها أكثر من موقف، لكن بداية نود أن نتعرف عن النمرود وعبادته وديانته وديانة قومه. النمرود وقومه كما قال كانوا يعبدون، قوم النمرود كانوا يعبدون النمرود أولا، النمرود نفسه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان جبارا عنيدا ادعى الملك وادعى أنه رب العالمين. ولذلك في مناظرته مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك، أي لأن الله عز وجل أعطاه ملكا فطغى تكبر، وكما قلنا وكما قال أبو حاتم رحمه الله كل نعمة لا تقرب العبد إلى الله فهي بلية. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. بعض المفسرين يذكرون سبب هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام ذهب يأخذ الميرة أي الطعام من النمرود، وكان النمرود يوزع الطعام بنفسه حتى إذا جاء الرجل يأخذ منه سجد له، هذا من نوع من التعالي والكبر والدعاء الربوبية والألوهية نسأل الله السلامة والعافية. فكان كلما جاء عليه رجل يأخذ الطعام سجد له ثم أخذ الطعام وانصرف، فلما جاء سيدنا إبراهيم لم يسجد، سيدنا إبراهيم لم يسجد له، فبدأت المناظرة معه لما لا تسجد لي؟ قال إلهي رب السماوات والأرض، فحاجه في ربه. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام كما حكى القرآن إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فماذا رد النمرود؟ قال أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت يا نمرود؟ قال إذا أردت أن أحكم أو كان عندي رجلان محكوم عليهم بالموت فتركت هذا فقد أحييته، وقتلت هذا فقد أمته. وهذا يعني واضح منه جهل بواح وخور وفراغ عقلي، لذلك سيدنا إبراهيم لم يعلق، يعني لم يعلق ويقول له هل هذا هو الموت والحياة؟ لا. انظر إنما انتقل معه سيدنا إبراهيم مباشرة لحجة تلجمه الجامة، عندما قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لم يناقشه سيدنا إبراهيم في استدلاله الأول لأنه وضح جهله وخوره، فأتى إليه بحجة قوية إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عندها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت. وقيل إن هذا كان بعد أن أمر بإلقاء سيدنا إبراهيم في النار، كانت هذه المناظرة بعد أن ألقاه أو بعد أن أمر بإلقاء سيدنا إبراهيم في النار. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أمة، كان يحارب في أكثر من جهة، يجاهد في الله حق جهاده، كان في قومه طائفة تعبد النمرود تتقرب به تجعله إلها، ثم يعبدون معه الكواكب والنجوم، ثم يعبدون معه الأصنام. يعني كان كوكتيل من الشركيات والكفر البواح. وكان سيدنا إبراهيم يقيم الحجة في كل جانب، فضحد حجة عبادة النمرود بأنه أبهت، وأقام عليه الحجة بأنه إنسان عاجز لا يستطيع شيئا. ثم دخل في مناظرة، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فقال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ابن كثير رحمه الله تناول هذه الآيات وبين أمرا، قال هل هذه الآيات كانت في حال نظر أم مناظرة؟ الفرق بين الاثنين حال نظر، يعني هل سيدنا إبراهيم كان يجلس يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ويعني ينظر هل هذا النجم فعلا يستحق أن يكون إلها؟ طب هذا لا يستحق لأنه أفل. طب هل هذا النجم كان يعني هذا نوع من التفكير، هذا نوع من التفكير وليس كما يدعي بعض الجهلاء أنه مرت ساعات على سيدنا إبراهيم وكان على الشرك ثم أسلم، هذا مبرأ منه كل الأنبياء، لم يقع واحد من أنبياء ورسل الله أبدا لحظة واحدة في شرك، فقد عصمهم الله جل وعلا من مولدهم إلى موتهم. وقيل وهذا ما اختاره ابن كثير أن هذا الموقف كان مناظرة، يعني ناظر سيدنا إبراهيم أهل الكفر فتنزل معهم قال لهم أنتم تؤمنوا بإيه؟ قالت الطائفة التي تعبد الكواكب والنجوم نحن نؤمن بأن الكواكب والنجوم هم آلهتنا. قال طيب أتنزل على قولكم، ما تقولون في هذا الكوكب؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إيه رأيكم؟ هذا ربي، أي يعني تنزل معهم حتى يصل معهم إلى أن يقيم عليهم الحجة، وما هي إلا لحظات وأفل الكوكب رحل. عندما صعد طلع النهار قال أين الإله؟ أفل؟ لا أحب الآفلين، نحن عايزين إله ثابت. فلما خرج القمر ورآه أكثر سطوعا قال هذا ربي، أنتم تقولون هذا ربي، ما هذا ربي، هل يصلح هذا إله؟ فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني هذا لو إحنا مشينا بأن هذا الإله هذا ضلال. وتتبع معهم حتى أقام عليهم الحجة، فحارب وجاهد في هذا الباب ليقنع قومه الذين يعبدون الكواكب والنجوم كما ناظرهم من قبل، بأن كسر أصنامهم وأقام عليهم الحجة بأن الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، وكما ناظر سيدهم النمرود وأقام عليه الحجة بأنه لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا كما يدعي. نخرج فاصل ثم نعود ونكمل حديثنا عن النمرود.
جزاء لهم من رب السماء لله آيات، جزاء لهم من رب السماء لله آيات.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى سن سننا في إهلاك الطواغيت كما قلنا، ومن هؤلاء الطواغيت الذين مروا علينا هو النمرود الذين تحدثنا عنه قبل الفاصل أو بدأنا الحديث عنه ونكمل. فالنمرود كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان جبارا عنيدا، ادعى الملك وادعى أنه رب العالمين وسخر الناس واستعبدهم وادعى أنه يحيي ويميت. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا إبراهيم عليه السلام ليقيم عليه الحجة ويضحده ويضحد فكره. والنمرود كانت عنده مؤهلات لأن يكون طاغية، كما قلنا في من قبل في صناعة الطواغيت إن من أسباب صناعة الطواغيت الاستغناء، أنك تشعر أنك مستغني، أنك تملك كل شيء ومش محتاج أي شيء، لا تحتاج أي شيء. فكما يقول مجاهد رحمه الله ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان ذو القرنين وسليمان عليهما السلام، وأما الكافران فهما النمرود وبختنصر. ومعنى ملك الدنيا أي كان ملكه من أوسع الملوك التي أو من أوسع الممالك التي وجدت على ظهر الأرض. فالرجل كان صاحب ممالك، مملكة واسعة شاسعة مترامية الأطراف، مما غره وجعله يدعي الربوبية ويدعي أنه الإله الذي يستحق العبادة من دون الله. أراد النمرود أن ينازع الله العظيم الجليل في العظمة ورداء الكبرياء، فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء. فذكر الله عز وجل مناظرة خليله إبراهيم مع ذلك الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية، فأبطل الخليل عليه دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة. يعني الحمد لله الذي جعل سيدنا إبراهيم عليه السلام يقيم عليه الحجة فليموت ولا يكون له حجة على الله جل وعلا. سيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه كان يناظر جاءته التثبيتات من الله، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يعني ما معنى نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ قلنا الإنسان دائما إذا حارب الباطل يحتاج إلى تثبيت قلبي، وعندما بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام برسالته في مجابهة أهل الباطل الذين يعبدون الكواكب والنجوم والشمس، أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلب نبيه إبراهيم عليه السلام. فماذا فعل رب العالمين؟ أراه ملكوت السماوات والأرض أي عجائب خلق السماوات والأرض. يعني يا إبراهيم إن كنت ترى الشمس ترى القمر ترى وتستعظم ذلك أو يستعظمه هؤلاء القوم، أنت تؤمن أنها مخلوقات ولكن هؤلاء القوم يدعونها آلهة، سنريك ملكوت السماوات والأرض، كيف تكون المجرات وكيف تكون المخلوقات وكيف تكون العجائب في السماوات. قال أهل العلم جل الله كل شيء لإبراهيم فرآه عيانا، وقيل بل جله له بصيرة أي أوقعه في قلبه ليعرف كل شيء. هذا من باب التثبيت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه رحمة الله عز وجل بأنبيائه. لما أقام سيدنا إبراهيم الحجج على إبراهيم على النمرود وقومه وتمادوا في الطغيان، ازداد النمرود كبرا ولم يرتدع، حتى إنه أراد من كبره أن يقتل الله كما يدعي هذا المجنون المعتوه. وحكى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفروسية، فيقول ابن قيم الجوزية ناقلا عن محمد ابن جرير الطبري في تاريخه الكبير يقول قال ابن عباس إن أول من رمى بقوس الرجل النمرود. كان له قوس رمى به، أول واحد رمى بهذا القوس وصنع هذا القوس هو النمرود. لماذا صنعه؟ يقول استخرجها حين رجم بها السماء، رجم يعني رمى بها السماء أي وجه هذا السهم إلى السماء. كيف ذلك؟ يقول لأنه لما صح عنده أن الله في السماء، إله إبراهيم الذي يدعو له سيدنا إبراهيم الإله الحق في السماء، فأراد متطاولا متجبرا متكبرا أن يقتل الله، فماذا صنع؟ هذا من باب عتهه وخبله وجهله وحنقه ورعونته. فيقول فصنع تابوتا وربى نسرين عظيمين في الخلقة وجعل التابوت على ظهرهما. ويقال إن هو صنع زي صندوق أو تابوت وجعل له ساريتين ووضع في أعلى الساريتين قطعا من اللحم وأتى بنسرين كبيرين عظيمين في الخلقة فجوعهما ثم جعلهما ينظران إلى هذه القطع من اللحم فيطيران بجناحيهما ليحصل هذا الطعام، فكلما رفرف بجناحيهما ارتفع التابوت إلى أن غاب عن الدنيا، غاب عن الدنيا، خرج إلى السحاب أو ما احنا ما نراه من دخان في السماء. فعندما غاب عن الدنيا أمسك بقوسه الذي صنعه ورمى به بهذا القوس بسهمه في السماء. يقول ابن عباس: فجعل السهم فيها أي في القوس ورمى بها فغاب السهم عن بصره ساعة ثم رجع إليه مدمي أي ملطخ بالدماء لما أراد الله خزلانه وتماديه عليه على الكفر وعذابه. لأن الله عز وجل أخواننا الكرام لو أراد هدايته لبين له، ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يجعله يتمادى 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 حتى إذا أخذه لا يفلته. فيقول: فغاب السهم عن بصره ساعة ثم رجع مدميا لما أراد الله من خزلانه وتماديه على الكفر وعذابه بما سبق في علمه. فقال عندما رأى السهم مدميا قال هذا اللعين النمرود، قال: قتلت إله السماء. ثم حول النسرين وجعل التابوت نحو الأرض حتى هبط إلى الأرض فازداد استكبارا وعلوا في الأرض حتى أهلكه الله عز وجل بأضعف خلقه وهي البعوضة، فلو لم يكن لك مثلب غيرها لكفى. هكذا أهلك الله عز وجل النمرود بما أهلكه بعوضة. يقال إن هذه البعوضة دخلت إلى أنفه، بعض المفسرين يقولون بقيت بأنفه 400 سنة، وقيل بقيت بأنفه 40 سنة. 40 سنة كانت هذه البعوضة كلما تحركت بأنفه وبرأسه لا يهدأ حتى يضرب بالنعال، يضرب بالنعال، وهذا من باب التحقير له، لأنه يدعي جبار عنيد يدعي الربوبية والألوهية ويدعي أنه قتل الله وأنه، فكان من يعني حقنا لله عز وجل أن يهلكه. لو أن الله سلط عليه بشرا فقتله لأراح، واحد يجي يروح طعنه قتله خلاص انتهت، كان استراح ثم يلتقي بعد ذلك عذاب الله، يلقى عذاب الله عز وجل في الآخرة. لكن قبل أن يخرج من الدنيا لابد أن يرى مهانة نفسه ومذلته وحقارته بأن سلط الله عز وجل عليه مخلوقا ضعيفا بعوضة، بعوضة استقرت بأنفه كما قلت ما بين 40 سنة إلى 400 سنة على اختلاف المفسرين، كل يوم يضرب بالنعال، عبيده الذين استضعفهم يضربونه بالنعال على رأسه حتى أهلكه الله عز وجل. فإن هؤلاء الطواغيت كما قلت أخوانا الكرام كلما ازدادوا في الملك وازدادوا في القوة كلما عتوا وكلما ضلوا وأضلوا. وسيدنا إبراهيم عليه السلام قومه وسنة الله في خلقه، اعلموا عباد الله أن سنة الله في خلقه أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإلا سلط الله عز وجل علينا من يسومون سوء العذاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل التفسير: كنتم خير أمة، هذا وصف غير ملازم. يعني بعض الناس يظن أن أمة المسلمين هم خير أمة على الإطلاق، هذا كلام غير صحيح، إنما هذا الوصف مشروط، مشروط بإيه؟ بالصفات بلوازمه. فالله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، متى؟ حين، هذا تفسير المفسرين، حين إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخليتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، إذا تخليتم عن مقاومة الطواغيت وإقامة الحجج والبراهين وبيان الحق للناس والدعوة إلى الله، لا تستحقون أن تكونوا خير أمة للناس، وإلا فبنو إسرائيل كانوا خير أمة في زمانهم، ثم لما تخلوا عن الحق واتبعوا الباطل وتركوا عبادة الله الحق فإنهم هلكوا وكانوا عبرة، بل صاروا في أرذل الأمم، سلط الله عز وجل عليهم من يصومهم سوء العذاب. واعلموا عباد الله أن التاريخ لا ينتهي من هلاك الطواغيت في كل عصر وفي كل آن. عندك يعني أمين دادة، عيد أمين، هذا الذي حكم دولة إفريقية وصال يعني بقي 8 سنوات يحكمها كما يقولون بالحديد والنار، قتل 300,000 أوغندي أو 300,000 من دولتي أظن هي أوغندا، حكم وقتل 300,000 رجل من شعبه، كان يجعل رؤوس القتلى في ثلاجته ليراها بعينه كأنه يشمت أو كأنه يسعد عندما يرى هؤلاء القتلى. 300 في 8 سنوات يقتل 300,000. كيف قتله الله؟ عندما قامت الثورة ضده للقضاء على طاغوته وجبروته فر إلى المملكة العربية السعودية وبقي هناك، وتكتم من تكتم في وقته عن خبر موته، كان له 4 زوجات وكان يتصف بالرعونة، يعني حتى في البرامج التلفزيونية يطلع ورح يطلق النساء الأربعة، أرعن أحمق. مات بين 50 ولد من أولاده، كان عنده 50 ولد ذكر اجتمعوا حوله عند لحظة موته، يقولون أنهم حاولوا أن يتكتموا على كيفية موته ولكن الله فضح ليرينا عبرة وآية. قبل أن يموت بساعات، طبعا بقي على سرير موته كثيرا وطال الله عز وجل في مرضه، وإحنا كما قلنا المرض عذاب لأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وعذاب، لو قتله أحد من البشر ربما أراحه من هذا العذاب. وقبل موته بساعات انفجر بطنه وانفجرت شرايينه من كل ناحية في جسمه، يخرج رائحة، بل يخرج سائل منتن الرائحة ينفر كل من حوله، وبذلك أهلكه الله عز وجل، ولم يكتب الله عز وجل أن يقتل على يد بشر من باب أن يهلكه بنفسه عذابا له. عندك ستالين هذا الذي له باع في الشيوعية، ماذا فعل الله عز وجل به؟ أهلكه الله عز وجل أيضا على سرير موته، ولم يستطع أن يعرف أنه مات، يعني بقي سنوات على سرير مرضه مريضا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولما مات لم يستطع أن يعرف أنه مات إلا تاني يوم في اليوم الثاني عندما خرجت رائحته المنتنة. ليه؟ لأنه من جبروته وطغيانه حتى في لحظات مرضه وهو على سرير موته كان الأطباء يهابون الدخول عليه، بيخاف يدخلوا عليه إلا للضرورة، يعني يخافون أن يدخلوا عليه وهو في مرضه. وهذا من عته بعض الناس وخور عقولهم أنهم يظنون أن بعض الطواغيت على قوة خارقة وأنها ستمحقهم وتسحقهم في لحظة من اللحظات. بقي يوما كاملا على سرير موته ميتا هالكا لم يعرف إلا بعد أن خرجت رائحته ودخل عليه وعلم أنه قد هلك. وعلى هذه الشاكلة طواغيت كثيرون، يعني من أيام لن تمر شارون يموت على سريره بعد 9 سنوات من المرض لا يتحرك. حاولت إسرائيل أن تكتم خبره ولكن الكثير من وسائل الإعلام فضحت كيف أهلكه الله، وأن الله عز وجل قد سلط عليه من مخلوقاته ما أكل لحمه حتى صنعوا له تمثالا من الشمع ليظهروا صورته في لحظته الأخيرة عند الموت. وهكذا قلنا الكرام سنة الله عز وجل في خلقه أو في بعض الطواغيت أنه لا يهلكهم على يد بشر، لأنه لو أهلكهم بأن يقتلهم البشر لأراحوهم، فإن البشر لا يستطيعون أن يكافئوهم على إجرامهم فيقتلهم الله عز وجل بقدره بالمرض أو الغرق أو إلى آخر ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله آيات لأرباب النهى عاشوا لها متأملين. كلها وتفكروا وازدادوا في إيمانها فآمنوا